لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الفصل الرابع في أنواع التعقل. يتعرض المصنف في هذا الفصل والفصل اللاحق لبيان بعض المصطلحات والمفاهيم المرتبطة بالتعقل والعقل. الفصل الرابع هو ذكر لأنواع التعقل، وإن شئت قل هو عبارة عن بيان لبعض المفاهيم والاصطلاحات الكاشفة عن كيفية حصول التعقل لدى النفس. أما الفصل الخامس فهو كاشف عن كيفية سيرورة هذه النفس بالنسبة لاكتشاف الأمور المتعقلة. وفي تحرير محل الكلام، والبحث هو فقط لتنقيح المصطلحات، حتى أن بعض الشراح لم يشرح هذا الفصل، قال إن ما هو مذكور في المتن كاف لهذه الدرجة، هو بيان للمصطلحات. ولكن الكلام هو في الإدراك العقلي، في التعقل، لا في مطلق الصور العلمية الخيالية بما يشمل الخيالية والحسية، يعني المدركات الجزئية، إنما الكلام في أنحاء التعقل. وليس الكلام في العلم الحضوري، لأن العلم الحضوري ليس تعقلا إنما هو حضور. التعقل هو إدراك حصولي للكل، فالكلام ينصب على هذه النقطة بالذات. بالتحليل كما هو المنهج في هذا الفصل، بالتحليل والتأمل نرى أن الإنسان يكون في بدء مراحله بالقوة بالنسبة إلى كل شيء معقول، حتى تعقله لنفسه. طبعا هو يدرك حضورا نفسه، لكن تعقله بمعنى الإدراك الكلي لما يحكي عن النفس، الإدراك الكلي يكون فاقدا لهذا النحو من أنحاء الإدراك. فيقال عندئذ بأن نوع الإدراك هو تعقل بالقوة، ويقصد من التعقل بالقوة أنه فاقد لأي صورة معقولة. على تحديد هذه المرحلة عمريا مش على عهدتنا، ولكن الإنسان مما لا شك فيه أنه يكون في مرحلة خالي الذهن عن كل صورة معقولة. وإن كان لديه علم حضوري بنفسه لما تقدم من أن النفس لا تغيب عن نفسها آنا ما، تقدم هذا الأمر عندما ذكر المصنف مثلا بأنه فلا يغفل عن نفسه في حال من الأحوال كذا 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 وأي حالة أخرى. لا نتكلم عن هذه الحالة، حالة حضور النفس بالمعنى الحضوري، إنما نتكلم عن المعقول، يعني عن الإدراك الكلي. نقول إن الإنسان في البدء يكون خاليا من أي مدرك كلي، سواء أكان هذا المدرك الكلي يحكي الأمور الخارجية كإدراكه لمعنى الفرس ومعنى الجدار ومعنى الحيوان مثلا، أو إدراكه لمعنى كلي يحكي عن نفسه، فهو خالي الذهن عن هذه الأمور. فيسمى في هذه المرحلة وفي هذا النوع من أنواع التعقل هو عقل بالقوة. ولا يذهب ذهنكم إلى أنه عقل بالقوة يعني فيه مادة، لأننا قلنا أن كل شيء من سنخ العلم مجرد، ولكن نقصد أنه فاقد، ولكن كيف يحصل؟ بالاستعداد وإفاضة الصور، مش بحركة جسمانية أو بحركة مادية من القوة إلى الفعل، بإفاضة الصور. يعني يخرج من كونه فاقدا للعلم إلى كونه واجدا للعلم بإفاضة الصور، لا بالحركة من القوة إلى الفعل حتى يكون هو أمر مادي، وقد تقدم أن كل عقل وعاقل هو مجرد. فهذا مسكت عنه هذا الجانب. إنما الذي نتكلم عنه أن النوع الأول من أنواع العقل هو أنه فاقد لأي صورة عقلية. هلأ في أي مرحلة عمرية إلنا هذا مش شأننا يعني. ثم النوع الثاني من أنواع التعقل هو أن يكون الإنسان أو تكون النفس مستحضرة للتعقل أو للمعقولات على نحو تفصيلي تميزي, على نحو تفصيلي تميزي, كأن يدرك الإنسان أو يتعقل الإنسان هذه الصور المعقولة بنحو تكون متمايزة في صقع نفسه. يعني مثلا أنت درست في أو قرأت اليوم مثلا 3 معلومات, استحضار هذه 3 معلومات في صقع النفس بحيث تتمايز إحداها عن الأخرى يسمى عقلا تفصيليا أو تعقلا تفصيليا. يعني تتميز المعقولات بعضها عن بعض في أفق النفس وفي اطلاع النفس عليها ويسمى عقلا تفصيليا. تارة ثالثة تكون هذه المعقولات حاضرة وهي بالفعل بالنسبة إليك موجودة ولكنها مطوية في النفس. أنت هلأ مثلا تفتو, هذا مبحث كتير مهم له علاقة بعلم النفس الفلسفي, ابن سينا حكى فيه بالنمط الثالث لما فرق بين الجهل والغفلة. شو الفرق بين الجهل والغفلة؟ الجهل يحتاج إلى كسب جديد حتى تخرج من الجهل إلى العلم, بدك كسب صح؟ الانتقال من الجهل إلى العلم بالكسب, إما التصوري وإما التصديقي. الكسب التصديقي بإقامة الدليل. أما الغفلة ما فيها كسب, فيها إخراج من خزانة الذهن إلى الإراءة الذهنية. يعني مثلا أنت الآن غافل عن أنه 2 ضرب 2 بتساوي 4, بس قلت لك إياها استحضرت. ولكن كل أنت لما تغفل هل جهلت؟ أنت لم تجهل لأنك لم تكتسب, لأنك لم تقم دليلا على أنه 2 ضرب 2 بتساوي 4, بل أقمت الدليل من الصف الثالث أو الرابع ابتدائي, ولكن خزنت بخزانة الذهن. جدول الضرب كله مخزن عندك, بس أنت مش كل ما تكون ماشي رايح على السوق أو جاي على الحوز مستحضر قدامك جدول الضرب. يعني مطوي مطوي, هذا يعني هو مطوي بحيث إذا استفزيتك بسؤال تستحضره, ولكن تستحضره لا تكتسبه لكي يكون جهلا ثم علم. تستحضره يعني ينتقل من الإجمال إلى التفصيل. شو يعني إجمال؟ إجمال مش بمعنى العلم الإجمالي بالأصول, إجمال بمعنى من البساطة, يكون موجودا على نحو جمعي ثم بتعمل ذهني يفصل ويصبح موجودا على نحو تفصيلي. يعني بيقول لك مثلا أنت حافظ جدول الضرب, تعلم بجدول الضرب اللي بيعلم فيه, حتى لو أنت هلا لما قلت لي بيعلم فيه وبتحلف لي 100 يمين أنك بتعلم بجدول الضرب, بس مش بالضرورة أنك مستحضر تفصيلا. علمك به علم مطوي, علم بسيط على نحو جمعي. هذا النحو من أنحاء التعقل هو الذي يقال له العلم أو التعقل الإجمالي, ولكن الإجمالي مش بمعنى الجهل, الإجمالي بمعنى البسيط, يعني حاضر عندك بشكل وحداني غير تفصيلي. فالنحو الثاني من أنحاء التعقل أي التفصيلي هو حضور المعلوم عندك على نحو تكثري, على نحو يتمايز بعضه عن بعض آخر. أما النحو الثالث من أنحاء التعقل فهو حضوره عندك على نحو إجمالي بمعنى بسيط, يعني نحو جمعي وحداني. وبالتالي أنت ما بتكون جاهل لما تغفل عنه, ما بتكون جاهل فيه, تكون عالما به, ولكن غاية الأمر مش مستحضره تفصيلا, مش مستحضره. هلأ مثلا أنت عملت دورة أصول, صرت تعرف أصول, ولكن أنت أيمتى بتستحضر المعلومات تفصيلا؟ لما تنسأل ويجيك امتحان مثلا, عرفت كيف؟ بتصير التفاصيل تطلع كالنبع, والذي يكون الماء مثلا بتقول لي هذا النبع فيه 1,000,000 لتر مثلا, ولكن هذه المليون لتر مش موجودة لتر 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 بشكل تفصيلي، موجودة بنحو جمعي، بعدين إذا تعددت القنوات يفصل نفس الشيء. وهذا أمر مشهود، مشهود وجدانا ومشهود أيضا بالنسبة إلى كل واحد منا. فإذا العلم الإجمالي المقصود منه هو الوجود الجمعي لا عن نحو الكثرة. البعض أصلا شبه هذا المطلب تشبيه جميل، يعني أحيانا المعنى لشبه العرفاء بيستعملوا هذا التشبيه. المعنى مثلا معنى كلمة البحر موجود عندك بذهنك بنفسك، ولكن أنت حتى تخرجه يتحول هذا المعنى إلى حروف متصورة باء حاء راء، فتحول من وجود جمعي إلى وجود حاكي لنفترض مركب، ثم تخرج الباء والحاء والراء إلى حروف صوتية متكثرة مثلا. يعني هو السير من الإجمال إلى التفصيل، يعني من الوحدة إلى الكثرة، من الوحدة إلى الكثرة. علمك إجمالي، أنت عندك علم إجمالي بجدول الضرب، سألتك صار عندك علم تفصيلي، تنزل من الوحدة إلى الكثرة، استحضرت 9 ضرب 9، مع أنه 9 ضرب 9 ما كنت مستحضرها، بس ما كنت فاقدة، كانت موجودة بوجود جمعي، هي علمك بجميع جدول الضرب على نحو وحداني. هذا ما يقال له أنواع التعقل. بن النسيان حكى الشيخ الرئيس عنه، للنسوان هو النسيان هو انعدام، فرق عن الغفلة، حكى عنه الشيخ الرئيس. الغفلة غير النسيان، النسيان هو انعدام بسبب فقدان العلة الحافظة، إذا فقدت العلة فقد المعلول، بس الغفلة مش نسيان. كمان حكى عنه الشيخ الرئيس من النمط الثالث، فراجع ثمة. جيد. قال المصنف الفصل الرابع في أنواع التعقل، ذكروا أن التعقل على 3 أنواع. لاحظ ما المراتب، عم يحكي أنواع. أحدها أن يكون العقل بالقوة، أي لا يكون العقل يعني شيئا من المعقولات بالفعل، يعني لا يعقل صورة كلية حتى عن نفسه، ولا له شيء من المعقولات بالفعل لخلو النفس عن عامة المعقولات كالطفل مثلا. الثاني أن يعقل معقولا أو معقولات كثيرة بالفعل مميزا لبعضها عن بعض مرتبا لها، وهو العقل التفصيلي. هلأ مميزا، هذه القوة التمييزية هي شو؟ بأي قوة من قوى النفس يميز؟ قوة متصرفة، قوة عاملة، قوة، هذا مش كلام. ولكن الفرق أن حضور المعقول تارة يحضر بشكل تفصيلي متكثر، تارة يحضر بشكل وحداني بسيط، وأنت تنتقل، لاحظ، النفس على صورة ربها، أن كما أنت تنتقل من الوحدة إلى الكثرة في استحضار المعلومات. يقول العرفاء أن الخلق على هذه الناحية أو على هذه الشاكلة، كانت الكثرات الأسمائية وغير الأسمائية موجودة على نحو جمعي، وهو الاسم الأعظم مثلا، ثم هذا الاسم الأعظم تكثر فصار أسماء حسنى، ثم هذه الأسماء الحسنى تكثرت فصارت أسماء الأسماء أو الآيات، ثم 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 إلى لنوصل لعالم المادة اللي هو عين الكثرة، يعني لا يجامع فيه جزء جزءا لهالدرجة. وظهور أول، مثل ما يقول العرفاء، ظهور أول كثرة في الوجود هي كثرة الأسماء، بعد أن كانت موجودة، بعد أن كانت الأسماء موجودة بوجود جمعي واحد اللي هو الاسم الأعظم، كما يقال اسمه الله الأعظم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه، يعني لله الأسماء، يعني اسم الله اللي هو الله، هو اسم من أسماء الذات، وإلا الذات لا خبر عنها. البعض بيخلط، يعني حتى بالفلسفة بيخلطوا بين الله والذات، الذات لا خبر عنه، غيب محض، أما الله هو الظهور الأول لهذه الذات اللي هو الحضور الجمعي لكل الكمالات، ثم تتكثر فيصبح غفار، رزاق، محيي، مميت، هذه كلها ظهورات لهذا الأمر الجمعي. هذه الأسماء كانت موجودة على نحو جمعي سابق. هذا النفس بالتحليل، مثل ما بتشوفوا بالفلسفة عم يحكوا بالنفس، بتلاقوا بالعرفان عم يحكوا عن الله سبحانه وتعالى. لا، ما فيش شيء اسمه هيك بالعرفان، واجب الوجود مصطلح فلسفي مش عرفان حتى علي ومعلول. يعني العارف ينكر العلية ولكن لا على نحو إنكار الأشعري له، عنده التجلي، عنده شيء تاني، عرفت كيف؟ عنده شيء أشرف يقول. يعني هذه كلهم مصطلحات فلسفية، العرفان شيء آخر، عرفان موضوعه آخر، مصطلحاته أخرى، كل شيء تاني. الثالث أن يعقل معقولات كثيرة عقلا بالفعل من غير أن يتميز بعضها عن بعض، وإنما هو عقل بسيط إجمالي. إجمالي يعني بسيط واحد، يعني وجود المعقولات فيها على نحو وحداني، يعني البعض بعض المعاصرين بيعبر عنها أنها وحدة اندماجية، وحدة اندماجية، كما أنه كل الألوان. تتذكروا ما بعرف صف السابع معكم لما جبتوا اللون الشمس بالبيراميد هذا وطلعت منه الأطياف الألوان، أنه لون الشمس ها بيفوت على هذا مش عارف شو بيسموه البيراميد، يعني بيظهر أطياف لون أخضر وأحمر، هي الألوان هذا القوس. فبقول إنه هالألوان كانت موجودة في شعاع الشمس على نحو الاندماجي، صار شيء كسرها وفرق بين الألوان، يعني انتقل من الوحدة إلى الكثرة. ولكن اللون الأحمر والأصفر والأخضر مستبطن في الشعاع الواحد، هذا الشعاع الواحد الذي لا لون له، يعني لاحظت لا لون له لكنه كل الألوان، لا لون له ولكنه كل الألوان على نحو جمعي، على نحو جمعي فيه كل التفاصيل. ومثل له بما إذا سألك سائل عن عدة من المسائل التي لك علم بها فحضرك الجواب في الوقت، يعني مش حضرك الجواب، مش اكتسبت الجواب وإلا كان جهلا ما كان علم، يعني عم نحكي عن أنحاء التعقل والعلم. فأنت في أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم بها جميعا علما يقينيا بالفعل، لكن لا تميز لبعضها من بعض ولا تفصيل، وإنما يحصل التميز والتفصيل بالجواب، كأنما عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل، ويسمى عقلا إجماليا، وهو أشرف من العقل التفصيلي، لأن الوحدة أشرف من الكثرة، لأن الكثرة تستبطن الحدود وتستبطن الـ يعني وجود الأمر على نحو محدود. أما العلم الإجمالي هو علم، هو حضور الكثرات على نحو جمعي من دون قيود، حضور الكثرات على نحو جمعي من دون قيود. هذا أنواع التعقل، والشيخ الرئيس حكى عن هذا الأمر بمباحث النفس بالطبيعيات. جيد، وقلنا هذا النفس، أنا بهمني كتير كمان أحيانا أنتم ليكوا، أنا كيف بشبه أحيانا الفلسفة، بشبه الفلسفة إنه في لحن، في مادة وهيئة، تقعد تصور في لحن، في لحن مرة بتستعمل الناي لحتى تلحن هذا اللحن، مرة بتستعمل مثلا الـ شو بدنا نسمي البيانو مثلا لتلحن نفس اللحن. فأنت لما تسمع الناي بتكون عم تسمع مادة تانية إلى علاقة بتكوينها للناي، لما تسمع الأورج أو البيانو يكون عم تسمع مادة تانية، ولكن هني نفس النفس موجود عنده، نفس اللحن. بالفلسفة في ألحان، لكن هذا اللحن مرة بيعزفوه على وتر المعقولات، مرة بيعزفوه على وتر بحث الإمكان والوجود، مرة بيعزفوه على وتر الماهيات، بس بتلاقي فيه لحن. كتير مهم إنك أنت تلقط اللحن، تقول هذا اللحن يعني هيك بيفكر، لما بده يفكر بيبلش هيك، يعني لاحظتوا كيف ببلش هيك، فتتجلى. مثل ما اعطيتكم هلا مثال انه هذا اللحن من التفكير بتلاقوه عند العرفان لما يحكوا عن مراتب الوجود مثلا، كيف صدرت الكثره من الواحد، كيف صدرت الكثره من الواحد، بيحكوا بهذا النفس العرفاء. هون عم نحكي كيف صدرت الكثره العلميه عندك من وجود العلم الوحداني، بس في نفس واحد بتلاقيه سيال ب أمور متعددة. لما يجي شخص فيلسوف يغير اللحن، هون شو بكون عمل؟ عمل ثورة، يعني مدرسة جديدة. يعني مثلا شيخ الرئيس ببحث الإمكان والوجوب، مثلا بحث الإمكان والوجوب هو بيقسم الشيء المنسوب إلى الوجود إما أن يكون ممكنا أو واجبا أو ممتنعا، ما نظر للوجود، بعدين نظر وقال إما واجب أو ممكن، ممكن بده يرجع للواجب أو يلزم تسلسل أو دور أثبت الواجب. مولا صدره راح بنحو تاني، طلق من الوجود. علامة طباطبائي راح من نحو تاني، انطلق من أصل الواقعية، ما راح للتحليل وبعدين نزلوا لتحت. فهذا الفكرة، مثلا نفس اللحم تقول ابن سينا بتشوفوه بمباحث الشرور، بيقول لك الشيء دغري عم يحكي فوق، يعني الشيء إما خير كله، إما خير غالبه، إما يتساوى خيره وشره، إما شره أكثر من خيره، إما شره كله، أما شر كله. الصامون هيك تقسيم نظري إذا صح التعبير، بعدين نزل لحتى يشوف بالواقع شو فيه. هيك عم يعمل الشيخ الرئيس ملا صدره، لا دائما بينتقل من الواقعية أصالة الوجود، بينتقل يعني من تحت لحتى يوصل لفوق. على أي حال، هذه ملاحظة عن هامش. الفصل الخامس في مراتب العقل، هنا أيضا هذا المبحث ذكره الشيخ الرئيس أيضا في مباحث علم النفس بالإشارات بالنمط الثالث. هنا نتكلم عن مراتب، عن مراتب. فوقنا عم نحكي عن أنواع التعقل، يعني ما في مرتبة، يعني مش أنت تبدأ تفصيلا ثم تصبح علمك إجمالي، لا، أنت هلأ علمك إجمالي بيصير تفصيلي بيرجع إجمالي. يعني عم نحكي عن أنواع التعقل، هون عم نحكي عن المراتب، يعني مراتب سير التعقل، مراتب سير التعقل. وقسموها إلى أربع مراتب. المرتبة الأولى رح أعرضهم وبعدين نحكي فيهم. المرتبة الأولى هي العقل الهيولاني، وهي نفس اللي حكينا في العقل بالقوة، يعني أن يكون فاقدا لأي صورة علمية بديهية أو نظرية. عم نحكي علم حصولها، عم نحكي عقل، عم نحكي حضور، نبهت علي بالفصل الرابع. يكون عقلا بالقوة يعني يكون فاقدا، ولكن سمي هيولانيا تشبيها له بالهيولة التي تكون هي محض الاستعداد للفعليات، ولكن هو مش هيولة لأنه العقل مجرد، تشبيها له من هذه الحيثية أنه يكون فاقدا للمعقولات. كيف تحصل له المعقولات؟ مش كما تحصل الفعليات للمادة بالحركة، لا، بالإفاضة كما سيأتي، ولكن شبه سمي هيولانيا تشبيها له بأنه له لأنه فاقد. فتكون النفس الإنسانية، تكون النفس الإنسانية هي عقل هيولاني عند فقدانها للمعقولات. ثم تسير النفس فتصبح عقلا بالملكة عندما تلتفت إلى البديهيات، يعني النفس تكون فاقدة ثم تمتلك البديهيات ثم تمتلك النظريات. وحضور البديهيات في الذهن وفي النفس قبل حضور النظريات، لأن النظريات معتمدة في وجودها على البديهيات من خلال المقدمات والحدود، مقدمات بالنسبة للتصديقات، الحدود بالنسبة للتصورات. فإذا النفس في بداية نشوئها تكون عقلا هيولانيا، هي تكون عقلا هيولانيا، يعني تكون فاقدة لكل صورة عقلية ومعقولة. ثم بالالتفات تمتلك البديهيات. ليش عم أقول بالالتفات؟ لأن البديهيات لا تكتسب. يعني الطفل يعني افترض تاني يوم، تالت يوم، رابع يوم، أول شهر، تاني شهر، ما بعرف أيمتى، لما بيصير بسبب بمعونة الحس يدرك أن النقيضان لا يجتمعان. مش مثل ما قال ديكارت مثلا أو غيره أنه لا، هو يولد معن لهود، يولد بهذه القابليات، لا، في هو يولد خاليا، ولكن يصطاد إذا صح التعبير هذه المعقولات بمعونة الحس، فتنطبع انطباعا أوليا في النفس، تنطبع انطباعا أوليا في النفس بمعونة الحس، ويسمى في هذه المرحلة عقلا بالملكة. أما وجه تسميته بأنه عقل بالملكة باعتبار أن هذه المواد هي التي تهيئه لملكة الاستدلال، هذا أحد الوجوه، وهو أن يكون مستحضرا للبديهيات التصورية والتصديقية، يعني المفاهيم التي لا تحتاج إلى تعريفات، والقضايا التي لا تحتاج إلى استدلال بل لا يمكن الاستدلال عليها، هذا عقل بالملك. النحو الثالث يعني يترقى فيستدل على النظري، فيعرف النظري، فيصبح في هذه المرحلة عقلا بالفعل، يسمى عقلا بالفعل. طبعا هون عقل بالفعل مش بمعنى مقابل القوة، ها مصطلح خاص، وإلا هو لما أدرك البديهيات كان عاقلا بالفعل، يعني عقلا بالفعل كمصطلح، يعني يصبح لديه القضايا النظرية بمعونة الاستدلال، بمعونة التعريف بالحد أو بالرسم. فهو استكشف البديهيات، عندما كان لديه البديهيات كان عقلا بالملك، عندما توفر على النظريات صار عقلا بالفعل. ولكن تفته مش عندما توفر، يعني حال استدلاله عندما فعل هذه العملية كان يعقل بالفعل، يعني يستدل ليحصل، كان يعقل بالفعل. ولكن عندما يعقل وينتهي، يعقل وينتهي وينتهي البرهان، لنفترض على أي أمر نظري استدل عليه، يصبح الأمر المعقول متمثلا أمامه، يعني أنجز المهمة، فيسمى عقلا مستفادا، فيسمى عقلا مستفادا. مثلا تعالى شبه لكم إياها بتشبيه عرفي، نجار بده يعمل طاولة، أول شيء بيكون فاقد لكل شيء، بعدين بيجيب المواد الأولية لنسميها نشبهها بالبديهيات، بعدين بمهارة الصناعة، بصير عنده مهارة الصناعة، هي مهارة الصناعة هي العقل بالفعل، بعدين بتخلص الطاولة وتتمثل أمامه، بتصير هي المعقول بالفعل، أو العفو المستفاد، المستفاد، العقل المستفاد. فإذا هذه هي مراتب التعقل، لاحظوا مراتب، لأنه عم نشوفها بشكل طولي، مش أنواع التعقل مثل ما كنا عم نشوفها قبل إجمالي وتفصيلي. جيد، مراتب التعقل، هيولاني فاقد لكل شيء بديهي ونظري، ثم يكون عقلا بالملكة، يعني واجدا للبديهيات، ثم عقلا بالفعل، يعني مستحصلا للنظريات، ثم ينتهي وتصبح المعقولات متمثلة أمامه، هذه المعقولات الحاكية عن الواقع العين الخارجي، فيصبح عقلا مستفادا. هلأ العقل المستفاد الكامل هو الذي وصل إلى كل المعقولات الحاكية عن الواقع العيني، صار وجودا علميا مضاهيا للوجود العيني، صار عالما علميا مضاهيا للعالم العيني، يعني صار عنده الفيلم اللي بيحكي عن الواقع العيني الخارجي. هذا كمال العقل المستفاد، كمال العقل المستفاد. هلأ هذا العقل المستفاد بيكون إما تفصيلي إما إجمالي على النحو اللي ذكرناه سابقا. قال المصنف: الفصل الخامس في مراتب العقل. ذكروا أن مراتب العقل أربع، إحداها كونه بالقوة بالنسبة إلى جميع المعقولات، يعني اللي ذكرنا أولا، وتسمى عقلا هيولانيا لشباهته في خلوه، لاحظ لشباهته، أحسن ما يتفكر إنه العقل إنه النفس بهالمرتبة بتصير مادية هيولة، لا، لشباهته في خلوه عن المعقولات الهيولة، يشبه الهيولة في كونها بالقوة بالنسبة إلى جميع الصور. ولكن الهيولة تستحصل الفعليات بالحركة، ولكن العقل والنفس لا تستحصل الصور بالحركة، إنما بإفاضة الصور كما سيأتي. وثانيتها العقل بالملكة، وهي المرتبة التي تعقل فيها الأمور البديهية من التصورات والتصديقات، فإن تعلق العلم بالبديهيات أقدم من تعلقه بالنظريات، أقدم يعني أسبق. طيب سؤال، ما أنتوا فكروا فيه لما قال أقدم؟ أخذتوا بمرحلة القدم والحدوث أنحاء القدم، قدم زماني، قدم طبعي، قدم، هذه البديهيات أقدم من النظريات بشو؟ زمانا والله، طبعا والله، شو والله على نحو جزء العلة والله فكروا فيه أقدم. طيب أقدم بس أي نحو من الأقدمية يعني؟ عرفتوا؟ وثالثتها العقل بالفعل، وهو تعقله النظريات بتوسيط البديهيات، وإن كانت مرتبة بعضها على بعض، يعني حتى النظريات أيضا مرتب، لأنك أنت من نظري بتستفيد نظري، ومن نظري بتستفيد نظري. فهذه النظريات هي التي إذا اتحدت النفس مع النظريات تصبح النفس عقلا بالفعل، عقلا بالفعل. ومثل ما قلت لكم هوني بالفعل مش مقابل بالقوة، لأنه العقل بالملكة أيضا بالفعل، لأن حضرت عنده المعقولات البديهية التي هي فعلية التعقل. ورابعتها تعقله لجميع ما استفاده، يعني تتمثل أمامه ما استفاده من المعقولات البديهية والنظرية المطابقة لحقائق العالم العلوي والسفلي. طيب يعني القضايا الكاذبة التي أقيم عليها برهان خاطئ تسمى عقلا مستفادا؟ لا، أحسنت، لا ما في مطابق. هي لما نحكي عن قضية كاذبة، لا، في نقطة علامة الطباطبائي بأصول الفلسفة ذكر أنه ما في شيء بالنفس اسمه خطأ. الخطأ هو مش صفة للقضية التي في النفس، صفة لأمر خارج. بيحكي عن معنى الخطأ، معنى وقوع الخطأ. هون الخطأ ما بيكون وصف لنفس القضية بقدر ما هو وصف لعملية المقايسة بين الذهن والخارج. هون بيصير في الخطأ، وهون بدأ تفصيل نحن مش هنقدر نفوت فيه، ولكن تقدر أنتوا تراجعوا أصول الفلسفة حكى عن هالنقطة بالذات. تعقله لجميع ما استفاده باستحضار الجميع والتفاته إليها بالفعل. لاحظتوا الفرق بين بالفعل والمستفاد؟ بالفعل نفس عملية الاستدلال والوصول. العقل المستفاد هو التمثل لكل المعقولات البديهية والنظرية أمامه، هالمرحلة النهائية، فيكون عالما علميا مضاهيا للعالم العيني. هذه يكون عالما علميا، هذه غاية العقل المستفاد. وإلا أنت بالطريق عندك عقل مستفاد لبعض العالم العيني يعني. ويسمى العقل المستفاد. طبعا يظهر من العلامة بفصول لاحقة كما سيأتي أن العقل المستفاد هو العقل الأرقى يعني وكأنه العقل المستفاد عند العلامة هو أن يصل الإنسان إلى كل ما يمكن أن يعقله عن الوجود، كل ما يمكن أن يعقله عن الوجود. قبل هيك ما بيكون اسمه عقل مستفاد يظهر، ولكن هذا خلاف ما صرح به الشيخ الرئيس، يعني قد يكون اصطلاح خاص للعلامة سيأتي معنا بفصول لاحق. هذه هي المراد. في عنا شيء اسمه العقل الفعال، ذكر الشيخ الرئيس على أنه أمر خامس. عندنا صار عقل هيولاني، عقل بالملكة حضور البديهيات، عقل بالفعل حضور النظريات بالاستدلال، عقل مستفاد هو تمثل هذه الأمور كله، تمثل هذه الأمور جميعا على نحو واحد، هذا يسمى عقل مستفاد. في شيء خامس هو العقل الفعال. تقدم معنا نحن العقل الفعال وان بمعنى نفس الأمر. لما ذكر أحد معاني نفس الأمر ذكر المحقق الطوسي بأنه عقل مفارق هو العقل الفعال الذي تحضر عنده جميع الصور. هو أحسن، هو مفيد الصور، هو الذي يصور علمكم في أرحام عقولكم كيف يشاء، ها؟ هو المصور يعني برأي المحقق الطوسي. نقد على العلامة، شو نقد على العلامة؟ قال ننقل الكلام ما بده مطابق، فبده نفس أمر بنفسه. أحسنت، والله منيح يعني، بسطتني وحيط الله إنه بتذكر التنقيرة اللي ذكرته. فإذا العقل الفعال لشو؟ شو قصته؟ عقل الفعال تم إثباته في فلسفة المشاء بسبب أمرين. ركزوا معي منيح. جاء الشيخ الرئيس وقال إذا وصلنا إلى مرتبة العقل المستفاد أو كل مراتب العقول الأخرى بالفعل بالملكة إلى آخره، نجد نحن عم نحكي معقولاتها عند الشيخ الرئيس، بس عم نحكي معقولات. ليش؟ لأنه الخيال والحس عنده شو؟ مادة، ما بواجهش مشكلة كما سيأتي. بس المشكلة اللي طرحها تيجي على مبنى من قال بأن الصور الحسية والخيالية مجردة، ما أنا نحكيه، لكن تقع هلأ بس بالمعقولات، يعني الإدراكات الكلية. لك كيف فكر الشيخ الرئيس؟ لك كيف فكر؟ قال جيد، عندنا مبادئ. مبدأ الأول أن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لأن الفاقد لا يعطي. مبدأ تصديقي، يا ويلي شو صرنا مستعملينه. مشكلة إذا حدا نقد لنا إياه بتروح الدورة كلها يا سيد عم. فإذا مبدأ الأول أن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل، لأن الفاقد لا يوجد. هذا مبدأ. الثاني، المدرك العقلي مجرد عن المادة. ليش مجرد عن المادة؟ تفتوا، مجرد عن المادة لأمرين. أولا لأنه علم، وقد تقدم أن العلم هو أمر مجرد استنادا على مبادئ اللي ذكرناها سابقا. ثانيا أن الإدراك العقلي لو كان ماديا لما صح انطباقه على كثيرين، لأن المادية متشخص، مع أن الكلي ينطبق على كثيرين فليس بماديا. فإذا أولا لاحظوا، أولا المدرك العقلي ليس بماديا لأمرين، أحدهما أو كلاهما تقدم، ليس بماديا الإدراك العقلي لأن الأمر المادي متشخص والإدراك العقلي ينطبق على كثيرين، فخواص المادة غير موجودة فيه. ثانيا لما تقدم من أن العلم هو أمر مجرد، فالإدراك العقلي مجرد. اثنان لاحظوا، اثنان ما نسأل سؤال العلة، هذا الأمر المعقول لم يكن موجودا في النفس، مش عاقل مستفاد وإلنا مراتب، لم يكن موجودا في النفس ثم تحقق في النفس، أدركت النفس معنى عقليا كليا، وهذا المعنى العقلي نسأل عنه سؤال اللم، سؤال العلة، من أين جاء هذا الإدراك العقلي؟ إجا الشيخ الرئيس قال لك في احتمالان، إما أن يكون معلولا للمادة، معلولا للمادة. بتقلي إذا كان معلول المادة مستحيل؟ لا، لأن الأخس يصبح علة للأشرف، ولا يمكن أن يكون الأخس علة للأشرف، لأن المعلول لو كان أشرف لكان متوفرا على كمالات غير مفاضة من العلة، وهذا خلف المعلولية. واضح يا إخوان؟ فلا يمكن أن يكون المادي علة للأشرف، فلا يمكن أن يكون علة المعقولات المادة، هي واحد لغينيها. اثنان بلك النفس هي أنشأت صورها، النفس هي التي أنشأت الكل والمعقول. شو بتجي أي قضية هون؟ الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. طيب من وين إجا هذا المعقولات الكلية؟ بيقول لك لابد من علة مجردة. ليش مجردة؟ لأنه العلم مجرد، المعلوم مجرد، مجردة متوفرة على كل المعقولات بنحو الفعل، هي التي تفيض المعقولات. فلا بد من وجود جوهر عقلي، يعني مجرد تماما مفارق للمادة، مجرد هو الذي يفيض الصور على هذه النفس الفاقدة. طيب المادة على الإعدادية، ما تقلش من المادة على الإعدادية، سدينا هذا الباب من زمان. يعني العقل المفارق بينطر هذه النفس لتلتمس مثلا أفراد للفرس فيفيض عليها كلي الفرس. لاحظتوا هيك؟ ليش ليش هل ليش هل أكل من القفا إذا صح التعبير؟ ليش؟ يقول لك لأنه في محاذير إنك تقلي الكل معلول للمادة أو معلول للنفس، بده يكون في شيء مفارق للنفس غير مادة، وإلا بناء على المبادئ العقلية ما بيحصل عندنا علم بالكل، مجرد وغير معلول للمادة، وهو معلول وغير معلول للنفس، لأن النفس لا تخرج نفسها من القوة إلى الفعل، فلا بد من جوهر عقلي مفارق يخرج النفس من القوة إلى الفعل. فأثبت وجود عالم مجرد تمام التجرد. هذا المبدأ يا إخوان فيكن تأخذوه أنتو وتصيغوه بفيدكن بنظرية المعرفة، أو بتروحوا مثل مراح هيوم وبعض الإسميين، سامعين بالإسميين، منكروا الكليات. في البعض من مفكري الغرب أنكروا الكليات، قالوا ما في كليات، ما في كليات. إذا أنكروا الكليات هذا الكلام كله بيجيش، لأن نحن عم نحكي عن الكليات. أما القائل بالكليات طبعا في محاذير على إنكار الكليات. تعرف إذا أنكرنا الكليات ما فيناش نعمل طب، لأنك أنت عم تعمل طب لكلية الإنسان، عم تعمل لي حبة بنادول لمن عم تعمل؟ شو يعني عم تعمل العلم؟ شو معنات علم؟ علم علم ساينس. شو بدك تعمل؟ بدك فرد كلي. وهذا اللي عمله كارل بوبر، لما إذا يعني كارل بوبر هو جاب لهم صاروخ كورنت لجامعة الاستقراء ونيشن عليهم وضربهم صاروخ كورنت إجا بقلبهم. يعني بوبر يعني عمل ضربة ما بتفهم بوبر بنقد الاستقراء، بس ما راح للقياس، يعني راح لشيء تاني، لمنهج بسميه التكذيب أو الضحض. لكن شو قال لهم بوبر بكل بساطة للاستقراء؟ قال لهم أنتوا لما تعمموا، أنتوا كل بحثكم هلأ أنه حجية الاستقراء أو أنه الاستقراء شيء منيح، لما تعمم هالقفز من التعميم، هالقفز معناته أنت مأنوس بأن العالم مبني على قوالب، أنه كل البشر مثل بعضهم، أنه كل الحديد بيشبه بعضه، عشان هيك نطيت. يعني أنت مستبطن هيك عبرنا كارل بوبر، أنتوا بذهنكم في فكرة أنه العالم هو قوالب، عالم الإنسان نفس الشيء، فبقدر أعمم. وهذه الفكرة هي فكرة مش تجريبية، بل هي فكرة، هو قال لهم فكرة ميتافيزيقية. يعني أنتوا جاي أنتوا متصورين العالم أنه هو شو قوالب عامة وعم تعمموا على أي حال. فإذا أثبتنا وجود الكليات نثبت وجود مفيد الصور. قال المصنف: الفصل السادس في مفيد هذه الصور العلمية. أما الصور العقلية الكلية فإن مفيدها المخرج للإنسان مثلا من القوة إلى الفعل عقل مفارق للمادة، عنده جميع الصور العقلية الكلية وإلا احتاجها لمخرج. لاحظتوا؟ من نوصل بالنهاية لعقل عنده، عقل العاشر عند المشاء. وذلك بلش استدلال. لاحظ المقدمات كلها مطوي، يعني قياس كتير مضمر، يعني تقديم وتأخير بالمقدمات وإلى آخره. وذلك أنك قد عرفت أن الصور بما أنها علم مجردة عن المادة، يعني الصور العقلية مجردة عن المادة، على أنها كلية تقبل الاشتراك بين كثيرين. عم يقول لك الصورة العقلية تقبل الاشتراك على كثيرين، والأمر المادي لا يقبل الاشتراك على كثيرين، فالصورة العقلية ليست مادية. عم يستدل حتى دليل تاني على تجرد الصور العقلية. وكل أمر حال في المادة واحد شخصي لا يقبل الاشتراك، فالنتيجة الصورة العقلية مجردة عن المادة. نقطة. ففاعلها المفيد لها أمر مجرد عن المادة. عطاك النتيجة قبل ما يجيب لك الكبرى، لأن الأمر المادي ضعيف الوجود فلا يصدر عنه ما هو أقوى منه وجودا. يجي واحد يقول لك لا يا خي، ممكن واحد يكون كتير ضعيف يجيب ولد أقوى منه؟ شو بتقول له؟ مش علي ومعلولية، عم نحكي نحن ضعف الوجود وقوة الوجود بالنسبة لي، يعني ما يعبر عنه بأن الأخس لا يكون علة للأشرف، للنكت اللي قدمته. لأنه لو كان المعلول أشرف لاستحوذ على كمالات غير لم يأخذها من العلة، وهذا خلاف معلوليته. على أن فعل المادة مشروط بالوضع الخاص ولا وضع للمجرد. عم بيقول لك هون كمان، عم بيقول لك كمان يعني يزيدك في تجرد الصورة العقلية، أن الصورة العقلية على ما تقدم أمر مجرد لا يخضع للزمان والمكان كما تقدم. فإذا نفى أن يكون علة الصورة مادة، لأن المادة أخص وجودا لا تكون علة للأشرف. وبدو ينفي هلأ أنه علة الصور العقلية شو؟ النفس. شو النكتة؟ أن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. وليس هذا المفيد المجرد هو النفس العاقلة لهذه الصور المجردة العلمية، لأنها بعد بالقوة بالنسبة إليها، وحيثيتها حيثية القبول دون الفعل. ومن المحال أن يخرج أو أن يخرج ما بالقوة نفسه من القوة إلى الفعل. لعله أول مرة بصرح بالقاعدة هيك تصريح. فمفيد الصورة العقلية جوهر عقلي مفارق للمادة فيه جميع الصور العقلية الكلية، على نحو ما تقدم من العلم الإجمالي العقلي، يعني كيفية حضور المعلومات عنده، ومش على نحو تميزي، على نحو إجمالي. هلا بدي أعلق على العبارة عليه. تتحد معه النفس المستعدة للتعقل على قدر استعدادها الخاص، فيفيض عليها ما تستعد له من الصور العقلية وهو المطلوب. لاحظوا كم قيد، كم فكرة جاب المصنف هذه بعد هذه الفاء، يعني عم يفرع نتيجة. الصورة العقلية جوهر، ذكر بالدليل أنها جوهر شيء، لا ذكر أنه بدنا شيء مجرد نحن عن المادة يفيض، ما جد ذكر أنها جوهر. طيب ذكر دليل على أنه علم إجمالي مش علم تفصيلي، ما ذكر الدليل. ذكر شيء له علاقة باتحاد النفس، أن النفس باتحادها وعلى قدر استعدادها، ما ذكر. ففي تقريبا 4-5 مدعيات بهذه لا أعم من الدليل، يعني مدعى أعم من الدليل، ولكن مش معناتها ما في دليل عليه. ولكن المصنف عنده هيك ضربات بالبداية، يعني بيجيب لك دليل وبيعطيك النتيجة الأعم من الدليل اعتمادا على ما سيأتي يعني. فبالتالي بدأ المسألة إعادة تنقيح، ولسنا بصددها يعني، ولكن سجلوا هالملاحظات عندكم، أنه بعد دليل بده شغل أكتر بهذا. لا لا لا، جيد. هذا كله بالنسبة إلى الصور العقلية، وهذا يجري على مبنى شيخ الرئيس، والشيخ الرئيس لم يواجه مشكلة بضرورة وجود ما هو خارج عالم المادة والنفس بالنسبة للصور الحسية والخيالية، لأنه يقول بمادية الخيال والحس. مسألة عنده سهلة، في جزء دماغي كذا موجود عندك صورة زيد الخيالية يعني، عنده للشيخ الرئيس، وأقام براهين على هذا الأمر. جيد، إذا بدكم شي مرة بعطيكم برهان لحطاء على مادية الخيال، لأنه مش سهل يعني، وانتوا بتفكروا فيه وبنقضوا يعني، ممكن تقتنعوا بمادية الخيال، ما بعرف. فالمهم، أما العلامة الطبطبائي جريا على مدرسة الحكمة المتعالية، فقد أثبت أن كل الصور مثال، كل الصور مجردة، فلا شيء من العلم معلول للمادة، لأن الأخص لا يكون علة للمجرد. طيب، وعلي وقد تقدم أيضا أن علمنا الإحساسي يرجع إلى العلم المثالي والخيالي، صح؟ بآخر سطر من درس امبارح، ولا يتعلق بما فيه علم إلا من جهة ما يحاذيه من المثال والعقل. فيقول العلامة الطباطبائي أن نفس التقريب الذي قدمناه لضرورة وجود العقل الفعال بالنسبة للصور العقلية، نقوله بالنسبة إلى الصور الجزئية الخيالية والحسية، يعني ضرورة وجود جوهر مثالي مفارق يفيض الصور المثالية. أولا، لأن النفس في مرتبة الصور الخيالية والمثالية ليست هي الفاعلة، لأن الشيء لا يخرج نفسه من القوة إلى الفعل. اثنان، ولا يمكن أن يكون المادة إلا للصور الحسية والخيالية، لما تقدم من أن الصور الحسية والخيالية مجردة، والشيء لا يكون معلولا لما هو أخص منه، فلا بد من وجود جوهر مفارق مثالي فيه كل الصور المثالية. تفتو فيه كل الصور المثالية هي التي تفيد الصور المثالية، يعني صورة الشجرة الموجودة عندك هلا هي من وين؟ مش من الشجرة برا، من وين؟ من عالم، من جوهر مثالي في شجرة، على نحو أشد، لأنه عالم المثال أشد، على نحو شديد. ففي عالم، في عالم كل، عشان هيك كل ما هو موجود في عالم الطبيعة مسبوقا، مسبوق على نحو العلية لأنه إلنا مراتب طولية، مسبوق بعالم موجود في كل شيء. عرفت كيف؟ يعني صورة الشجرة اللي هون إلى فوق ما يحاذيها، إذا ما إلى فوق ما يحاذيها ما بتدركها. كل شيء صورة التفاحة الموجودة هون إلى فوق ما يحاذيها، واللي فوق أشد منه لأنه هي أشد وجودا في مرتبة أعلى منا طولا. بس بقرأ: وبنظير البيان السابق يتبين أن مفيد الصور الجزئية العلمية الجزئية يعني الحسية والخيالية جوهر مثالي مفارق فيه جميع الصور المثالية الجزئية. هون شوي بنقرب من مدعى أفلاطون، من مدعى أفلاطون بعالم المثال، وإنه قصة الكهف على نحو العلم الإجمالي. إمام الخميني بشرح دعاء السحر بيقول الكلمة، بيقول: نقل أحد العرفاء بأن أهل الجنة بهالمعنى يشربون شربة من ماء فيها جميع اللذائذ المسموعة والمبصرة والمذوقة حتى الوقاعات، حتى التلذذ بالحور العين بشربة من ماء على نحو جمعي واحد. لاحظت؟ على نحو جمعي واحد، حتى الالتذاذ الخيالي على نحو جمعي واحد، على نحو العلم الإجمالي تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد. كمان تتحد معه النفس على قدر ما لها من الاستعداد، هذا بده بيان. فإذا التفتوا، هذا طبعا المطلب، نحن بعد بده تعميق، نحن مش غاية المنى وصلنا هون، لكن إذا تحقق هذا المطلب برهانيا قداش بتنحل مشاكل المعاد. كل بتصير أنت يوم القيامة تسمع من حيث ترى، عرفت كيف؟ تذوق من حيث ترى، صار عندك علم يعني إجمالي، يعني كلهم حاضرين عندك، يعني مثل ما بينت لكم بتشوفها لنجاصة، بتشوفها بتعرف قداش طعمتها بس تشوف، لأنه كلهم هدى بوجود إجمالي. والحمد لله رب العالمين. أو كما في الرواية: إن أهل الجنة يرون انفراجا في الجنة فيعلمون أن الإمام الحسن قد ابتسم.